وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وبعد الفراغ عن كوني قصدي صلاة العصر ممن هو في ضمن الظهر غير ضائر، إما لكونه من باب الخطأ في التطبيق أو لشمول روايات الصلاة على ما افتتحت لمثله، والمفروغية عن كون الإتيان بتكبيرة الإحرام بقصد افتتاح العصر ليس زيادة في الظهر، بلحاظ أن مناط الزيادة الإتيان بالمسانخ بقصد الجزئية أو الظرفية من الصلاة التي شرع فيها، وأما الإتيان بالمسانخ بقصد الشروع في صلاة أخرى فليس مصداقا للزيادة في الصلاة التي هو فيها، فلا يشمله ما دل على مانعية الزيادة، وحينئذ فيتمحض البحث في أن المكلف لو ركع بقصد صلاة العصر ثم التفت لنقص الظهر بعد الفراغ من الركوع بقصد العصر، فهل أن الركوع بقصد العصر مانع من صحة ما بيده ظهران أم لا؟ فقد يقال بالمانعية لأحد وجوه ثلاثة: الوجه الأول أن مفاد معتبرة القاسم بن عروة لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة، أن الإتيان بسجدة التلاوة زيادة في الصلاة، فمن باب أولى أن يكون الإتيان بالركوع زيادة في الصلاة، إلا أن يمنع من ذلك بأن مورد الرواية الشريفة الإتيان بالسجدة أو الركوع ضمن الصلاة، وأما الإتيان بالركوع بقصد صلاة أخرى فهو خارج عن مورد الرواية، وبالتالي فحيث إن مفاد الرواية خارج عن مقتضى القاعدة فيقتصر فيه على مورده، وهو الإتيان بسجدة أو ركوع ضمن الصلاة التي شرع في امتثالها. الوجه الثاني أن يقال بأن الإتيان بالركوع ولو بقصد صلاة أخرى داخل في المستثنى في حديث لا تعاد وهو قوله عليه السلام: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، والركوع من الخمسة. ولكن يلاحظ عليه كما سبق أن زياد أن مانعية الزيادة ليست من الفرائض بل من السنن، فلا تندرج تحت المستثنى، وإنما تندرج تحت المستثنى منه لإطلاق الذيل، وهو قوله: لا تنقض السنة الفريضة. وبناء على ذلك فالإتيان بالركوع بقصد صلاة العصر ليس مانعا من صحة الظهر ما دام قد وقع منه هذا العمل سهوان لا عمدان. هذا تمام الكلام في المحتمل الأول في المسألة، وهي من دخل العصر ثم التفت إلى نقص الظهر. المحتمل الثاني أن يتم ما بيده عصرا، وإن كان لو عدل به إلى الظهر لصح منه ذلك، وهذا يبتني تنقيحه على ذكر عدة مطالب. المطلب الأول: إن صحة ما بيده عصران يتوقف على أمرين. الأمر الأول أن شرطية الترتيب مما فات محلها، إذ لو كان شرطية الترتيب ما زال محلها باقيا لبطلت العصر لفقد الترتيب. ولكن إذا قيل بأن الترتيب من قبيل الشرط السابق للمقارن، بحيث متى دخل في العصر سهوا فات محله، فمقتضى حديث لا تعاد صحة العصر وإن لم يسبقها الظهر لفوت محل الترتيب. أو يقال بأن الركعة التي وقعت منه بقصد العصر سهوان هي قطع للظهر، وقطع الظهر موجب لبطلانها. ولكن الجواب بأن القطع الذي وقع منه سهوان، والقطع الواقع سهوان ليس مانعا من المقربية، فلأجل ذلك تصح منه هذه الصلاة عصران، وإن كان الإتيان بها بقصد العصر مما سبق قطعا للظهر. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني أنه كما في مستند سيدنا الخوئي قدس سره الشريف أنه قد يقال بالعدول إلى الظهر، إذ ما دامت هذه الصلاة صحيحة ويمكن لو عدل بها إلى الظهر أن يتمها ظهران، فمقتضى إطلاق روايات العدول أن يعدل بهذه الصلاة إلى الظهر. ولكن ملاحظة تعليقات الأعلام على هذه المسألة في العروة ظاهرة في أنهم يشككون في شمول روايات العدول لمحل الكلام، بلحاظ أن ظاهر روايات العدول العدول من اللاحقة إلى السابقة إذا لم يأتي بالسابقة أو تبين بطلانها، أما إذا كانت السابقة صحيحة وبإمكانه أن يتمها وبإمكانه أن يتم الثانية فهو خارج عن مورد روايات العدول من اللاحقة إلى السابقة. أو فقل إن العدول المنظور في روايات العدول تحويل تمام ما بيده إلى السابقة، وأما قطع ما بيده وإتمام السابقة فليس مصداقا من مصاديق العدول المنظور إليه في هذه الروايات الشريفة، وبالتالي فلا يلزمه العدول إلى صلاة الظهر ما دام يمكنه إكمال ما بيده عصران. المطلب الثالث: ما هي وظيفة المكلف في مثل هذا الفرض حيث يمكنه أن يتم الظهر ويمكنه أن يتم ما بيده عصران؟ فما هي الوظيفة؟ فقد يقال في المقام إن وظيفة المكلف التخيير بين أن يتمها ظهراً أو يتمها عصراً، والسر في ذلك أنه لا مانع من ذلك إلا حرمة القاطع، بمعنى أن المكلف بعد أن التفت إلى أن الظهر ناقصا فما سبق منه كان قطعا للظهر لكنه قطع سهوي، إلا أن ما سيأتي منه بقصد العاصر فهو قطع عمدي، إذ أي عمل سيأتي به بقصد العصر سجودان أو تشهدان أو نحو ذلك فهو قطع عمدي للعصر، ولو أنه أتم الظهر لكان قطعا عمديا للعصر، فلا مانع في المقام إلا حرمة القاطع. لذلك لا بد من علاج لهذه النقطة وهي مسألة حرمة القاطع إما للظهر وإما للعصر. فيقال إن حرمة قطع الظهر أو العصر غير متنجزة في حقه، وذلك لثلاثة وجوه: الوجه الأول أن يدعى أن حرمة كل منهما دورية، فإن حرمة قطع الظهر فرع عدم شمول الأمر بالعصر لهذه الصلاة، لأنه لو شمل الأمر بالعصر لهذه الصلاة التي بيده فلا يحرم قطع الظهر لأنهما لا يجتمعان، أي لا يجتمع حرمة قطع الظهر مع شمول الأمر بالعصر للصلاة التي بيده، فحيث إنهما لا يجتمعان إذن فعلية حرمة قطع الظهر
مبنية على عدم شمول الأمر بالعصر لما بيده، وعدم شمول الأمر بالعصر لما بيده فرع فعلية حرمة قطع الظهر، وبالعكس أيضا، فإن فعلية حرمة قطع العصر فرع عدم شمول الأمر بالظهر للظهر التي كانت عنده، وعدم شمول الأمر بالظهر للظهر التي سبقت فرع حرمة قطع العصر التي دخل فيها، فحيث إن حرمة قطع كل منهما متوقفة على عدم شمول الأمر للأخرى، وعدم شمول الأمر للأخرى متفرع على فعلية حرمة القاطع، كانت حرمة القطع دورية، وبما أنها دورية فتسقط. الوجه الثاني أن يقال بأن الدور المعي ومن الطرفين ليس مستحيلا، ولكن لا شمول في دليل حرمة القطع لمثل هذه الصلاة التي يكون حرمة قطع فريضة إتماما لفريضة أخرى، فإن قطع الظهر سيكون إتماما للعصر، وقطع العصر يكون إتماما للظهر، ولا نحرز شمول أدلة حرمة قطع فريضة لما يكون بنفسه إتماما لفريضة أخرى يكون الأمر بها أمرا فعليا في حقه. الوجه الثالث أن يقال لو فرض أن حرمة القطع فعلية، أي أن حرمة قطع الظهر فعلية وحرمة قطع العصر فعلية، فحيث لا يمكن المكلف امتثال كلتا الحرمتين، مو الزوجتين، فحيث لا يمكن للمكلف امتثال كلتا الحرمتين، كان من موارد التزاحم لقصور القدرة عن الجمع بين الامتثالين بأن يمتثل حرمة قطع الظهر ويمتثل حرمة قطع العصر، فلا محالة يكون مقتضى التزاحم وعدم أهمية إحداهما على الأخرى أن المكلف مخير بينهما بأن يقطع العصر فيتم الظهر أو يقطع الظهر فيتم العصر. المطلب الرابع، قد يقال بأن حرمة قطع الظهر هي المقدمة، وذلك لأحد وجهين. الوجه الأول تقديم أحد المتزاحمين على الآخر بالسبق الزماني، كما لو فرض أن المكلف قاصر عن القدرة على القيام، فإما أن يقوم لصلاة الظهر فيصلي العصر عاجزا، أو يجلس في صلاة الظهر كي يتمكن من القيام لصلاة العصر، فهو إما أن يقوم للظهر أو يقوم للعصر، فهنا قد يقال بأنه يتعين عليه صرف القدرة في القيام في صلاة الظهر لسبقها زمانا على العصر. ولكن المعروف بين المحققين وهو الصحيح، ومنهم سيدنا الخوئي قدس سره، أن السبق الزماني ليس من مرجحات باب التزاحم في مقام الامتثال، والسر في ذلك أن التكليفين فعليان في حقه، فكما أن التكليف بالظهر فعلي في حقه، فالتكليف بالعصر أيضا فعلي في حقه، لأن التكليف بالفريضتين فعلي منذ دخول وقت الصلاة، فبما أن التكليفين فعليان فكل من التكليفين يجر النار إلى قرصه، ويأمر المكلف بصرف القدرة في امتثاله، فالأمر بالظهر يأمر المكلف بصرف القدرة في القيام في صلاة الظهر، وإن عجز بذلك عن القيام في صلاة العصر. والأمر الفعلي بصلاة العصر يأمر المكلف بحفظ القدرة على القيام إلى أن يأتي وقت صلاة العصر، لأن صرف القدرة في أي منهما تفويت اختياري للقدرة على امتثال الآخر، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، إلا أن هذا أسبق زمانا وهذا هو أول الكلام، فينطبق الأمر في محل الكلام. فإن امتثال حرمة قطع الظهر لا ميزة لها على امتثال حرمة قطع العصر إلا سبق الزمان، والمفروض أن التكليف بحرمة القطع في كل منهما فعلي، فترجيح أحدهما على الآخر خصوصا في المقام مع وحدتهما زمانان وفي آن واحد بلا مرجحين أو بلا مبررين. الوجه الثاني ما ذكره فقيه عصره سيد المستمسك قدس سره، كما في الجزء السابع من المستمسك الطبعة القديمة صفحة 603، بأنه يتعين حرمة قطع الظهر لا لأجل ترجيح بالسبق الزماني، بل لأجل أن دليل وجوب إتمام العصر غير شامل له، وذلك لإحدى نكتتين. النكتة الأولى اللغوية، لأنه لو شمله وجوب إتمام العصر فقيل له بما أنك دخلت في صلاة بقصد العصر وهي صحيحة فيجب إتمامها عصرا، فهو بمجرد أن يتلبس بأي عمل سيكون ذلك العمل قطعا عمديا لصلاة الظهر، فإذا صار قطعا عمديا لصلاة الظهر صارت صلاة الظهر باطلة، فإذا صارت صلاة الظهر باطلة وجب عليه العدول من العصر، فأي ثمرة في وجوب إتمام العصر؟ إذ كلما أراد إتمام العصر كان إتمام العصر قطعا للظهر، وقطع الظهر مبطل لها، وإذا بطلت الظهر وجب العدول من العصر إلى الظهر، لأنه متى بطلت السابقة تعين العدول من اللاحقة للسابقة. إذن فبالنتيجة وجوب إتمام العصر لغوان، إذ لا يترتب على هذا الإتمام أثرون، لأن الإتمام يعني قطع الظهر، وقطع الظهر يعني إبطالها، وإبطالها يعني العدول بالعصر إليها، فلا يكون حينئذ أي أثر لوجوب إتمام العصر. الوجه الثاني أن يقال لا يحرز شمول الأمر بوجوب إتمام العصر لما يترتب عليه الأمر بعدمه، إذ كيف يقال أنت مأمور بإتمام فريضة لو شرعت في إتمامها للزمك عدم إتمامها، فالأمر بالإتمام الذي يترتب عليه الأمر بعدم إتمام مما لا يحرز فعليته في حق المكلف بقطع النظر عن محذور اللغوية، إذ لا معنى لأن يقال للمكلف أتم العصر ولكن بمجرد أن تشرع في إتمامها فإنه يجب عليك عدم إتمامها، لأنك إذا شرعت في إتمامها سوف تعدل بها إلى الظهر. فلا يحرز شمول الأمر بإتمام فريضة يترتب على إتمامها الأمر بضدها. فتلخص من ذلك أن إتمام ما بيده عصرا غير صحيح في حقه، فيتعين عليه الرجوع إلى الظهر لإتمامها. ولكن هل يمكنه إقحام صلاة العصر في الظهر ثم يعود إلى الظهر ويتمها، بمعنى أن يتم ما بيده عصرا ثم بعد الفراغ منها يعود لإتمام الظهر؟ هذه نقطة سبق الحديث عنها. فإن بقي وقت في يوم السبت أتممناها، وإلا سندخل في الفرع الثامن.